وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 45 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في باب المواقيت من كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب المواقيت، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم. بعد ما ذكر الحافظ رحمه الله حديث التي تم فيها ذكر المسائل التي تتعلق بالأوقات الصلوات الخمس، أن يذكر لنا أيضا بعض ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات الخمس، ما هو الأفضل في بالنسبة لأوقات هذه الصلوات. هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح. وجاء في رواية أخرى أيضا: أسفروا بالصبح. أصبحوا بالصبح، أسفروا بالصبح، يعني تحققوا من طلوع الفجر، تحققوا من طلوع الفجر، على القول الراجح في تفسير هذا اللفظ أصبحوا بالصبح، يعني تحققوا من طلوع الفجر قبل أن تصلوا صلاة الصبح، لا بد من التحقق من طلوع الفجر، الفجر الصادق، فإنه أعظم لأجوركم. رواه 5 الإمام أحمد في المسند والسنن 4 أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث فيه صحيح سنن أبي داود 424، وإذا رواه ابن حبان في صحيحه. فهذا حديث فيه بيان متى تصلى صلاة الصبح، متى تصلى صلاة الصبح، وما هو الأفضل بالنسبة لصلاة الصبح، هل تصلى في أول الوقت أم تصلى بعد الإسفار، بعد أن يظهر ضوء النهار. وهذا مسألة قد تكون مرت سابقا، وعلمنا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وخالفهم الحنفية في ذلك، وقالوا الأفضل أن تصلى الصبح عند الإسفار، حين الإسفار. لذلك تجد الحنفية في أكثر بلاد المسلمين يصلون عندما يظهر ضوء النهار، لا أقول تظهر الشمس، لا، تظهر ضوء النهار، لا يصلون في حالة الإسفار، والإسفار هي الظلمة الشديدة في أول طلوع الفجر، الظلمة الشديدة في أول طلوع الفجر. وثبتت أحاديث في أفضلية تقديم صلاة الوقت في أول وقتها، هذه هي السنة. وذلك يفهم هذا الحديث مع حديث أسفروا بالصبح، يعني تحققوا من طلوع الفجر، أطيلوا قراءة في صلاة الصبح حتى يسفر النهار والضوء، فإنه أفضل وأعظم للأجر، فإنه أعظم لأجوركم. وهكذا هذا تفسير جمهور أهل العلم، ليس معناها أن الأفضل صلاة الصبح في الإسفار، لا، صلاة الصبح في الغلس، الغلس هو ظلمة الليل، ظلمة الليل في أول طلوع الفجر. فهذه مسألة الحديث، مسألة الحديث، هل الأفضل بالنسبة لصلاة الصبح، هل الأفضل التغليس يعني صلاتها في أول وقتها، أم الإسفار إذا ظهر ضوء النهار. وعرفنا الآن ما هو المراد بالحديث، أن المراد بالحديث أن يتبين الفجر ويظهر الفجر الصادق، تحقق طلوع الفجر الصادق، يعني لا يصلي الإنسان حسب غلبة الظن، يغلب على ظنه الآن الفجر الصادق ظهر، لا، لابد يتأكد، يتيقن بأن الفجر الصادق ظهر، يصلي الصبح ويطيل في صلاة الصبح. وهذا هو الراجح، وهو قوله جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. وهكذا يفسر أسفروا، أسفروا في الرواية الأخرى وهي أيضا صحيحة، معناتها تحقق ومن طلوع الفجر وأطيل القراءة في صلاة الصبح حتى يسفر النهار حتى يظهر ضوء النهار. هذه مسألة الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة.
نعم، هذا حديثان في مسألة متى تدرك الصلاة المفروضة، صلاة الصبح وصلاة العصر متى تدرك. يعني يقال للمسلم إذا صلى صلاة العصر أدركها، أدركها يعني صلاها صلاة في وقتها، صلاها أداء لم يصليها قضاء، بما تدرك الصلاة. ففي هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما، فيه بيان بما تدرك الصلاة المفروضة، صلاة الصبح وصلاة العصر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح، من أدرك صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، أدرك ركعة من الركعتين، صلاة الصبح ركعتان، فكبر تكبير الإحرام وصلى ركعة، ظهرت الشمس، طلعت الشمس، والآن سيصلي الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، بعد فوات وقت صلاة الصبح كالمعتاد. فهذا أدرك صلاة الصبح، أدركها أداء، أدركها أداء، فقد أدرك الصبح، أدرك الصبح. وهكذا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أدرك ركعة ثم غربت الشمس فبقيت عنده ثلاث ركعات، فيصلي ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، هذا أدرك العصر لأنه أدرك ركعة منها في وقتها. هذا حديث متفق عليه. وهذا الإدراك سواء كان للشخص المتعمد تأخير لهذا الوقت أو غير المتعمد، غير المتعمد الناسي والمعذور، ولكن يفرق بين المتعمد وغير المتعمد أن الذي يتعمد تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت فهو آثم، فهو آثم وهو متشبه بالمنافقين، واضح؟ أما الغير متعمد نسي أو نام وانتبه قبل غروب الشمس بقليل، توضأ وصلى العصر ركعة واحدة غربت الشمس، هذا معذور بالنوم أو بالنسيان، فهذا لا يكون آثما. أما الذي يتعمد ينتظر ويجلس يلعب أو يضيع وقته، وعندما يرى أن الشمس كادت تغرب قام بسرعة وصلى ركعة وغربت الشمس، فهو أدرك العصر لكنه آثم بالتأخير. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا. إذا فيه تشبه، هكذا المنافقون من علامات المنافقين في ذاك الوقت أنهم لا يصلون الصلاة صلاة العصر إلا في آخر الوقت بعضهم، فيجلس يرقب الشمس ينتظر غروب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني تغرب الشمس، قام فنقرها أربعا. فمن فعل هذا الفعل متعمدا وأخر صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس إلى أن تصفر الشمس كما جاءت في أحاديث أخرى مرت معنا، فهذا يكون آثم، يؤخر صلاة العصر من غير عذر يكون آثم، لكنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس من صلاة العصر فقد أدرك. هذا حديث نص: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. حديث عام في المتعمد وغير المتعمد، والمسلم يحذر يحافظ على صلاة العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وتحضرها الملائكة، تحضرها الملائكة، وجاء في فضل صلاة العصر أحاديثه. أما رواية مسلم عن عائشة وقال، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سجدة بدل ركعة. من أدرك من الصبح ركعة عند مسلم، من أدرك من الصبح سجدة
سجدة، ولا فرق، لأنه جاء في أكثر من حديث إطلاق السجدة والمراد بها الركعة، والركعة لأن السجدة جزء من الركعة، ركعة كاملة فيها قراءة الفاتحة وفيها ركوع وفيها رفع من الركوع وفيها سجدة وفيها جلوس بين السجدتين وفيها سجدة ثانية، هذا كلها يطلق عليها ركعة، لكن هنا أطلق الجزء وأراد الكل، قال سجدة والمراد بها الركعة، حديث يفسر حديث آخر، يفسر حديثا آخر. ثم قال هنا، قال المقولة الثانية قول الراوي والسجدة إنما هي الركعة، يفسر، لكن القول الأول ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، كلاهما روايتان صحيحتان، والمراد بالسجدة إنما هي الركعة كما فسرها الراوي، إما أبو هريرة أو من أخذ عنه من التابعين. هذا الحديث فيه مسألتان بما تدرك صلاتي الصبح والعصر، وكذلك بقية الصلوات الخمس، وكذلك أيضا غيرها من النوافل، كلها نفس الحكم بما تدرك في هذين الحديثين، هو دليلان، حديثان دليلان على أصحاب القول الأول، لأصحاب القول الأول الذين قالوا بأن صلاة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس، كذلك العصر تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تغرب الشمس، وتكون الصلاة أداء، وهذا من فضل الله تعالى. وأيضا جاء أيضا في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا حديث عام، تدخل فيه أيضا صلاة الظهر، تدخل أيضا صلاة العشاء، وهكذا صلاة المغرب، من أدرك ركعة منها ثم دخل وقت الصلاة الثانية فقد أدرك هذه الصلاة، فهذا لفظ الصحيحين عند عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة، الصلاة أي صلاة، كل الصلاة، لأن هنا الاستغراقية بمعنى كل، من أدرك ركعة من كل صلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وأيضا جاء عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أيضا في صحيح الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فليتم صلاته، وهذا دليل على أنها تحسب له أداء، لا تحسب قضاء ولو فات وقتها، لأنه بدأها في وقتها فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، فليتم صلاته. وأيضا مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس، أو أدرك أقل من ركعة ثم غربت الشمس، لا يكون أدرك الصلاة إذا كان متعمدا التأخير. أما الناسي والنائم فهو أدرك الصلاة ولو صلىها بعد وقتها بيوم أو يومين هو معذور، الناسي والمعذور، والناسي والنائم إذا استيقظ من نومه أو تذكر أنه نسي صلاة يصليها ولو كان بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر هو معذور، لأنه النسيان عذر، عذر. أما المتعمد هو أن المقصود فيه إذا أدرك أقل من ركعة، يعني أخر الصلاة متعمد وقبل غروب الشمس جاء دخل في الصلاة وقبل الركوع غربت الشمس ما أدرك الركعة فهو لم يدرك الصلاة، هذا مفهوم الحديث الذي معنا، من أدرك ركعة فقد أدرك، معناها الذي لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة في وقتها، وهذا القول الراجح في هذه المسألة. بعض العلماء وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد
أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام. إذا أدرك تكبيرة الإحرام خلاص أدرك الصلاة، ولو لم يدرك الركوع. وهذا قول مرجوح. أما القول الأول لأن الإنسان يدرك الركعة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، وجاءت الأدلة على ذلك، جاءت الأدلة على ذلك، وفيها من الأدلة الذي أدرك الإمام أو بحديث أبي بكر رضي الله عنه عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر الإحرام عند باب المسجد ثم دب دبيبا إلى الصف الأول وهو راكع فأدرك الركعة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الركعة لأنه أدرك الركوع، أدرك الركوع. أما مجرد إدراك تكبيرة الإحرام فلا يكفي، لا يكفي. هذا المقصود فيه هنا أن إدراك الوقت يحصل بإدراك الركعة كاملة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. مسألة أخرى، ما هو المراد بذكر وقت العصر هنا في الحديث؟ المراد بذكر وقت العصر، هل المراد بذكر وقت العصر عند اصفرار الشمس، عند اصفرار الشمس؟ هذا الحديث فيه بيان، بيان لحديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا سابقا في أول الباب، باب المواقيت. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فيفهم منه أن وقت العصر يمتد إلى أن تصفر الشمس ثم ينتهي، هذا هو الظاهر. لكن الحديث الذي معنا هنا بيّن لنا أن إذا أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. إذن وقت العصر الذي تقبل فيه الصلاة إلى غروب الشمس ليس إلى اصفرار الشمس. والجمع بين الحديثين أن المراد في هذا الحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، المراد هو وقت الاختيار، وقت الاختيار، لا أنه آخر وقت العصر. آخر وقت العصر غروب الشمس، غروب الشمس كما دل عليه الحديث الذي معنا، لأنه أدرك ركعة من العصر وغربت الشمس فقد أدرك، إذن أدرك صلاة العصر في وقتها، إذن وقت صلاة العصر عند غروب الشمس، عند غروب الشمس. فهكذا نفهم الأحاديث حتى لا يحدث تعارض عند أفهام بعض الناس. هذان مسألتان في هذا الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر،
لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذه رواية الإمام مسلم، وبينت هذه الرواية المقصود بالحديث الأول، حديث أبي سعيد لما قال: لا صلاة بعد الصبح. بعد الصبح يعني بعد طلوع الصبح، أو بعد صلاة الصبح، أو بعد وفاة صلاة الصبح، تحتمل. لكن رواية مسلم بينت: لا صلاة بعد صلاة الفجر. إذن الحديث في أو النهي في الحديث هنا، أو النفي بمعنى النهي في الحديث هنا، أنه لا صلاة بعد الانتهاء من صلاة الفجر، بعد ما ينتهي المسلم من صلاة الفجر ويسلم، لأن هذا ليس وقت نافلة، ليس حتى تطلع الشمس، لا يجوز التنفل في هذا الوقت حتى تطلع الشمس، وهكذا العصر. فهذا مفهوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح، يعني لا صلاة نافلة مطلقة صحيحة بعد صلاة الصبح. انتهى من صلاة الصبح، قال: الآن سأتنفل لله، سأصلي لله ركعتين أو أربعة أو ست. يقال: لا، صلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا صلاة، لا صلاة صحيحة، أو لا تصلوا بعد الصبح، نهي ونفي بمعنى النهي، وهو أصرح في الدلالة إذا جاءت لا النافية هنا. فهذا هو المقصود بالحديث.
لا هنا لا صلاة، لا صلاة هي لا الناهية، لا النافية، لا النافية، لأنها هنا لا النافية لها معنى النهي، تكون بمعنى النهي. والنفي إذا جاء في الكتاب والسنة لا النافية تنفي فعلا أو أمرا، فالنفي عند الأصوليين أول ما يحمل على نفي الوجود، لا خالق إلا الله، هذه لا نافية، لا خالق إلا الله، إذا لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهذه لا تكون للنفي، لنفي الوجود. وتأتي لا النافية أيضا لنفي الصحة، صحة الفعل أو صحة العقد، صحة العبادة أو صحة المعاملة، مثل الحديث لا صلاة بغير طهارة، لا النافية هنا لا صلاة صحيحة، إذن لا النافية هنا هي نافية للصحة، لصحة الصلاة، لا صلاة بغير طهارة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، هذه لا النافية لكن تكون لنفي الصحة. إذن تأتي لا نافية أولا لنفي وجود، وجود الشيء، أو ثم أيضا تأتي لنفي صحة العبادة أو المعاملة، وقد تأتي أيضا لا النافية لنفي الكمال، لنفي الكمال، كمال العبادة، مثل لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان كما في الحديث الصحيح، لا صلاة هنا لا النافية، لا صلاة بحضرة الطعام يعني لا صلاة كاملة تامة إذا حضر الطعام والنفس تشتهي هذا الطعام وتقوم تصلي أنت، فهنا الصلاة تكون ناقصة لا ليست كاملة، لا صلاة كاملة بحضرة طعام، لا إيمان لمن لا أمانة له أيضا جاء في الحديث، يعني لا إيمان كامل، هنا لا النافية بمعنى نفي الكمال، نفي الكمال. فهذا هذه فائدة في النفي ولا بد منها حتى نفهم النصوص الشرعية، إذا جاء في الكتاب والسنة لفظ لا الناهية، حرف لا النافية، لا بد أن يحمل على هذه المعاني التي ذكرت. هذا الحديث فيه مسألتان، مسألة الأولى مقدار ارتفاع الشمس حين تطلع، إذا طلعت الشمس، لأنه جاء لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ما مقدار طلوع الشمس؟ لأنه جاء أيضا عند البخاري نفسه حتى ترتفع الشمس، وعند مسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق ترتفع تطلع، فما هو المقدار لارتفاع الشمس؟ هناك قولان، القول الأول الذي عليه جمهور المذاهب من الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية، قالوا النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر يمتد حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس وترتفع، ترتفع الشمس. ما هو ارتفاع الشمس؟ جاء في أحاديث أخرى بينت، في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع قيد رمح، قيد رمح يعني بطول رمح. وفي حديث عمرو بن عبسة أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي، وهذا حديث في صحيح سنن أبي داود 1277. فما هو مقدار الرمح؟ اختلف العلماء في طول الرمح هذا أو قصره، وقدره بعض العلماء 6 أذرع، 6 أذرع، وبعضهم 7 أذرع، في خلاف، لأن الرمح حسب البلد، حسب القبيلة، طويل قصير، فاختلفوا في هذا، لكن في المقاييس المعاصرة قدره بعض العلماء بمتر أو مترين، إذا ارتفعت الشمس بمقدار متر، أيضا هذا قد لا يستطيعه كل أحد،
فقدروها بالوقت بالوقت، قالوا من 10 إلى 15 دقيقة والاحتياط ربع ساعة. هذه خلاصة الكلام، ربع ساعة بعد طلوع الشمس الآن صلي، صلي الضحى، صلي الإشراق هي أول صلاة الضحى، وهكذا صلي نافلة بعد طلوع الشمس ارتفاع الشمس بربع ساعة. هذه خلاصة المسألة، ما هو مقدار ارتفاع الشمس حين تطلع؟ هذا قول جمهور أهل العلم، قيد رمح وذكروه حسب الساعة والدقائق ربع ساعة 15 دقيقة. من أراد أن يصلي الضحى أو يتنفل يخرج عن وقت النهي، يخرج عن وقت النهي في هذا الحديث. مسألة ثانية، ما هي علة النهي عن الصلاة؟ فعلة النهي إذا ذكرت في الأدلة نذكرها، وبعض أهل العلم يستنبطون العلة الحكمة من هذا النهي. فعلة النهي جاءت صريحة في بعض الأحاديث، ومنها الحديث الذي ذكرناه ومر معنا، قد يكون سابقا مر معنا، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، كما في حديث عمرو بن عبسة الذي قرأناه لكم، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي ذكرنا أنه في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود 1277، فيه بيان فإن الشمس تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. إذن هذا هو حين، أيضا جاء في حديث أخرى عند مسلم، حينئذ يسجد لها الكفار، عبدة الشمس يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ولذلك نهينا نحن المسلمين، نحن المسلمون نهينا عن التشبه بهم. أولا العلة لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، ثانيا أن هذا وقت سجود عباد الشمس، عباد الشمس من المشركين يسجدون للشمس حين ترتفع وأيضا حين تغرب، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا نتشبه بهؤلاء الكفار. إذن هذه علة النهي عن الصلاة، التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس. ولا شك أن الإسلام جاء سد الذرائع، خاصة فيما يتعلق بأمور التوحيد، حماية لجانب التوحيد، فيستفاد من هذا الحديث ومن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين والعلة التشبه بالمشركين، يستفاد منها أن الإسلام سد جميع الأبواب، حرم أمورا تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل أو الابتداع في الدين أو إلى فساد العبادات أو أخلاق الناس. فالإسلام جاء لسد هذه المنافذ، وهذا يدل على عناية الإسلام وأيضا على منع الإسلام من التشبه بغير المسلمين حتى لا نكون مثلهم. هذا ما في هذا الحديث. نعم نعم نعم، يأتي الآن، يأتي تفضل.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه.
نعم، هذا حديث فيه بيان أوقات النهي عن الصلاة، أوقات النهي عن الصلاة، من الأحاديث التي ذكرت بعض الأوقات أنه ينهى عن الصلاة فيها. قال وله يعني لمسلم، كذلك أيضا حديث رواه الأربعة أصحاب السنن، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتها، أن ندفن فيهن الموتى. إذن هذه ثلاث أوقات ساعات، هنا الساعة جزء من أجزاء الوقت، ليست في أيامنا الساعة 60 دقيقة، لا، ذاك الوقت الساعة يطلق على الساعة إذا جاءت في الأحاديث هي جزء من أجزاء الوقت، ثلاث ساعات ثلاث أجزاء من أجزاء الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة يعني طالعة ظاهرة، قرص الشمس كامل حتى يرتفع، وعرفنا من المسألة السابقة يرتفع قيد رمح يعني مدة ربع ساعة، هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه وعن دفن الموتى. وحين الوقت الثاني، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني عندما تكون الشمس وسط السماء قبل الزوال إلى الغرب، قبل دخول وقت الظهر، هذا الوقت أيضا في حدود ربع ساعة أيضا قدره بعض المعاصرين، هذا الوقت أيضا ينهى فيه عن الصلاة وعن أيضا دفن الموتى، حين يقوم قائم الظهيرة، قام يعني قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول الشمس، هذا الوقت الربع ساعة هي تقريبا إلى زوال الشمس، زوال الشمس تكون في وسط السماء تبدأ تميل إلى جهة الغرب، تبدأ تميل إلى جهة الغرب، هنا يبدأ الظل، هذا وقت الظهر، دخل وقت الظهر، هذا ليس وقت نهي، لكن قبله إذا كانت في وسط السماء هذا المقصود في هذا الوقت، ينهى عن الصلاة فيه وعن دفن الموتى. الوقت الثالث قال وحين تتضيف الشمس للغروب، حين تميل الشمس للغروب، حين تميل الشمس للغروب، والمقصود تميل الشمس ليس معناها تغرب الشمس، تميل الشمس يعني قرب الغروب، وجاء في أحاديث أخرى ما لم تصفر الشمس، أو تقريبا ربع ساعة قبل غروب الشمس تبدأ الشمس تصفر، هذا الوقت المنهي عنه، منهي عن الصلاة فيه وعن دفن الموتى. فهذه الثلاث الأوقات. ثم قال الحافظ والحكم الثاني عند الشافعي، عند الشافعي يعني رواه الشافعي في كتابه الأم، رواه الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بسنده في المجلد الأول 226 من كتاب الأم للشافعي، ذكر حديث أبي هريرة الذي جاء بعد حديث أبي هريرة، قال ابن حجر بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، يعني نفس الحديث لكن جاءت الزيادة هذه عند الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، لكن ضعفها الحافظ ابن حجر في سندها، في سنده إبراهيم بن محمد بن ابن أبي يحيى، قالوا كذاب رافضي، وقال بعضنا العلم متروك، فحديثه ضعيف جدا، هذه الزيادة إلا يوم الجمعة، استثناء يوم الجمعة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصح، حديث ضعيف جدا. قال وكذا لأبي داود، أيضا عند أبي داود من حديث أبي قتادة استثناء يوم الجمعة إلا يوم الجمعة، فهذه ضعيفة لم تصح، أيضا عند أبي داود في ضعيف سنن أبي داود 1083، في ضعيف سنن أبي داود 1083 رقم الحديث، ضعفها الألباني رحمه الله. إذن الزيادة الأخيرة استثناء يوم الجمعة من النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى هذه لا تصح، حديث ضعيف جدا. إذن بقيت الثلاث الأوقات الأخرى، والحديث هذا حديث صحيح الذي رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. فالحديث فيه أربع مسائل، المسألة الأولى أوقات النهي عن الصلاة النفل المطلق، تكلم بالتدرج في أوقات النهي، النفي المطلق نقول الذي ليس له سبب، الذي ليس له سبب، ما هي أوقات النهي؟ أربعة بناء على هذا الحديث وبناء على حديث أيضا آخر، أربعة أوقات لا يجوز التنفل فيها المطلق، يقول الآن أنا سأقوم أصلي لله عز وجل نافلة مطلقة، أربع أوقات لا تجوز الصلاة. الوقت الأول من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر إلا سنة الفجر، هذه لابد نحفظها. إذا طلع الفجر الصادق لأن أذن أذان الفجر، هذا وقت ليس وقت صلاة نافلة مطلقة، يقول أنا بصلي ركعتين أو أربعة أو ست ركعات أو ثمان ركعات إلى أن تقام الصلاة، لا لا يجوز، إلا ركعتين سنة الفجر. سنة الفجر جاء عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. لا صلاة يعني نافلة مطلقة صحيحة لا تصح بعد طلوع الفجر، بعد أذان الفجر، إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر. هذا حديث. جاء أيضا في حديث آخر: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، إلا سجدتين، والمقصود بسجدتين يعني ركعتين، ركعتين. والحديث في صحيح الجامع الصغير. هذا الوقت الأول، إذا طلع الفجر لا تصلى صلاة نافلة مطلقة إلا سنة الصبح فقط، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني الذي جاء في نفس الحديث هذا: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وطلوع الشمس في أول طلوع قرص الشمس إلى أن تطلع الشمس قيد رمح، ربع ساعة كما مر معنا سابقا. هذا كله وقت يحرم فيه النافلة المطلقة، نقول النافلة المطلقة التي ليس لها سبب. إذن عرفنا الوقت الثاني: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح ربع ساعة يبدأ وقت الضحى، ذاك وقت يجوز الصلاة فيه. الثالث من الأوقات المنهي عنها: بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمقصود هنا بعد صلاة العصر إذا اصفرت الشمس، إذا اصفرت الشمس، لأن الأحاديث لابد أن يعمل بها، يجمع بينها. قال صلى الله عليه وسلم: ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. إذا كانت الشمس مرتفعة استثنى، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وثبت عن بعض الصحابة كبلال وأبي وغيرهما صلوا بعد العصر ركعتين. إذن ليس المقصود بالنهي بعد صلاة العصر مطلقا، لا، بعد صلاة العصر يعني إذا اصفرت الشمس، هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه على القول الراجح، إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، هذا الوقت الثالث من الأوقات المنهية. الوقت الرابع: إذا قامت الشمس في وسط السماء، الآن اللي ذكرناه في الحديث، غير ما إلى جهة المشرق ولا جهة المشرق، تكون في وسط السماء قبل الزوال، هذه تقريبا ربع ساعة أو عشر دقائق، هذا وقت منهي عنه، والحديث دل عليه، حديث الذي قرأنا. إذا هذه أوقات أربعة منهي عن الصلاة فيها، صلاة النافلة المطلقة. نأتي للمسألة الثانية: صلوات ذوات الأسباب، صلوات لها سبب، صلوات لها سبب، جاء السبب حتى تصلي هذه الصلاة، مثل تحية المسجد، دخلت المسجد وأردت أن تجلس فلا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين، فهذه تصليها ولو أوقات النهي، ولو قبل غروب الشمس بدقائق أردت الجلوس لأن لها سبب. وهكذا ركعتي الوضوء وصلاة الخسوف، كسوف، صلاة الكسوف، وهكذا إعادة الجماعة، لو فاتته الجماعة وأعيدت الجماعة في وقت النهي في سبب، وهكذا صلاة الجنازة، وهكذا صلاة لها سبب حضور الجنازة فصلي ولو في أوقات النهي، قضاء الوتر لمن نسيه أو فاته سبب، صلاة الاستخارة سبب. هذه ذوات الأسباب اختلف فيها أهل العلم، وأكثر العلماء، وهو قول الشافعي، مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ورجح ابن تيمية وابن القيم جمعا بين الأخبار، بين الأحاديث، أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، تصلى في أوقات النهي، لا تشملها أحاديث النهي التي مرت معنا، الأوقات الأربعة التي نهينا عنها. دخلت المسجد في أي وقت وأردت الجلوس صلي،
توضأت وأنت تعودت أن تصلي ركعتي الوضوء، توضأت في أي وقت صلي ركعتين الوضوء في أي وقت، لأن لها سبب، لها سبب. وهكذا إذا نسيت صلاة وتذكرتها صليها ولو كان في أوقات النهي. إذن الصلوات ذوات الأسباب، وهذا قول هو الراجح، لأنه في جمع بين الأدلة،
جمع بين الأدلة، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولو في وقت النهي. وأيضا جاء في حديث يزيد في قصة الرجلين دخلا المسجد وجلسا، فالنبي هو الناس تصلي الجماعة، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلينا يا رسول الله في رحالنا، قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهكذا حديث تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يجلس فليصلي ركعتين، دخل المسجد في أي وقت حتى في أوقات النهي. فذوات الأسباب من الصلوات لا يمنع، لا تمنع من الصلاة في أوقات النهي، هذا القول الأول، القول الراجح. وأيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن أوقات النهي هنا تحمل على الشخص الذي يتقصد، هذا ليس عنده سبب، يتقصد جالس ويقول أنا الآن سأصلي صلاة نافلة، يقوم يصلي، هذا منهي عنه في أوقات النهي. لكن إذا كان عنده سبب، وحديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم، لا يتحرى يتقصد، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. لذلك قال ابن رجب في شرحه لهذا الحديث، حديث متفق عليه وله شرح ابن رجب لصحيح البخاري، قال لأن ذلك الوقت ليس بوقت نهي عن الصلاة بالكلية، يعني بعد العصر وبعد الصبح ليس وقت نهي عن الصلاة بالكلية، لا عن الصلاة المطلقة النافلة المطلقة، ليست لذوات الأسباب. هذا قول الأول وهو الراجح، أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى ولو في أوقات النهي. في قول آخر أيضا مشهور عند أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب من النوافل في أوقات النهي مطلقا، واستدلوا بأحاديث النهي التي مرت معنا، أحاديث النهي، وقالوا أحاديث النهي أقوى لأنها بلغت حد التواتر، فأجاب أصحاب القول الأول صحيح أنها أقوى، لكن دخلها التخصيص، دخلها التخصيص بذوات الأسباب، أحاديث عامة وهي أقوى، لكن جاءت أحاديث بالنسبة لصلوات ذوات الأسباب خصصت هذا الحديث العام، أحاديث النهي العامة، هذا أجاب عليه أصحاب القول قول الأول، وهذا الراجح في المسألة أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. مسألة الثالثة، حكم دفن الموتى، فرق بين الصلاة على الموتى وبين دفن الموتى، نتكلم عن الآن دفن الموتى، ما هو حكم دفن الموتى في أوقات النهي التي فيها الحديث، حديث عقبة بن عامر دل على أن النهي عن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، وقبل زوال الشمس، يوم تكون في كبد السماء في هذا الوقت قبل أن تزول جهة المشرق جهة المغرب، يدخل وقت الظهر قبلها، هنا لا يجوز دفن الميت. وهكذا قبل غروب الشمس، يعني إذا اصفرت الشمس قبل غروب الشمس بربع ساعة تقريبا، إذا وجد الميت ينتظر إلى أن تغرب الشمس ويدفن، لأن هذا وقت نهي. هذا القول الذي دل عليه هذا الدليل، دل عليه هذا الدليل، ليس للصلاة وإنما للدفن. أما الصلاة تجوز لأنها من ذوات الأسباب كما ذكرنا قبل قليل، صلاة الجنازة على هذا الميت تجوز في هذه الأوقات لأن لها سبب وهو حضور الجنازة، أما دفن الميت، نتكلم عن دفن الميت، لا يجوز في الأوقات الثلاثة. مسألة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث، هل يستثنى يوم الجمعة من النهي عن الصلاة؟ جاء هنا عن الشافعي، لكن ذكرنا أن ابن حجر ضعف، وهكذا أهل العلم ضعفوا استثناء إلا يوم الجمعة، هذا الاستثناء لم يصح ليوم الجمعة في هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر ضعيف جدا، والراوي كذاب متهم بالكذب متروك، لا يستدل بمثل هذا الحديث الضعيف جدا. وذلك أهل العلم اختلفوا على أيضا على قولين، والشافعي رحمه الله
وكذلك أيضا مذهب الحنابلة، مذهب الشافعي والحنابلة، ورجحه ابن تيمية وغيره أن وقت هذا الوقت مستثنى، هذا وقت يوم الجمعة مستثنى، ليس لهذا الحديث الضعيف، لا، لكن هناك جاء في أحاديث أخرى أحاديث فيها الحث على التبكير لصلاة الجمعة، الترغيب في التبكير لصلاة الجمعة، وجاء في أحد الأحاديث وهو في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال من راح في الساعة الأولى، وهكذا ذكر أشياء يفعلها المصلي إذا ذهب وبكر لصلاة الجمعة، ومنها وصلى ما شاء الله له أن يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الصلاة عند صلاة الجمعة، والحديث عام يدخل فيه قبل الزوال، يدخل فيه وقت النهي قبل دخول وقت صلاة الجمعة، فهذا هو الراجح في هذه المسألة، لأن جاء حديث آخر في الترغيب في الصلاة لصلاة، لذلك صلاة الجمعة قالوا ليس لها سنة راتبة كصلاة الظهر، لماذا؟ المصلي يذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة ويصلي ما شاء له أن يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم رغبه أن يصلي ركعتين أربع ست عشر عشرين ثلاثين ركعة إلى أن تبدأ صلاة الجمعة يصلي، صلى ما شاء له أن يصلي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في هذا الوقت وقت النهي له قبل الزوال، هذه إذا تكون الشمس في وقت السماء، فهذا الدليل الذي في إثناء يوم الجمعة، ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر خصائص يوم الجمعة وذكر من ضمنها أنها تصلى النوافل في هذا الوقت لهذا الحديث عن الأذان. نعم، انتهينا من هذا، إذن عرفنا أنه يوم الجمعة يستثنى لحديث آخر لا يدخل فيها وقت النهي عند الزوال. فبقيت بعض الأسئلة نجيب عليها في بداية الدرس القادم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله.